أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا المجلس سنتكلم فيه تفصيلا على قدر فتح الرب سبحانه وتعالى وتيسيره لا إله إلا هو في آفة من آفات اللسان يستجل بها الشيطان كثيرا من عباد الرحمن. وسبب أني أذكرها الآن لأني أذكر شخصا لطالما تكرر عليه تحريم هذه الآفة اللسانية التي جاء فيها تشديد ووعيد ونهي أكيد، وإذا به يفجأني، وهو مثال وليس الكلام مركز على هذا، بإطلاق غيبة في مجلسي ما كنت أتصور أن صالحا يمكن بعد أن تكرر عليه الوعظ في ذلك أن يتفوه بها، مما يدل على أن هذه الآفة غزت كثير من الألسن سولها الشيطان على أهل الإسلام ويفعلونه ولا يشعرون بها. وشف مع أنها من الكبائر، لكن لو أسقطنا بها العدالة ما بقي عدل، لأن أكثر الصالحين يقعون فيها، ألا وهي الغيبة وأحكامها. قد يقول قائل جلسة ليوم الجمعة كامل على الغيبة، نعم لها أحكام ومسائل وتفريعات لابد تتعلمها. وإن من لم يتعلمها أوقع المسلمين في كوارث والله، وليس فساد ذات بين في رحم أو تسبب في عقوق أم، لا والله كوارث إن لم يعقل ويفهم هذه المسألة العظيمة، الغيبة ما يجوز منها وما لا يجوز. ونستعن بالله ونستفتح كلمتنا ومجلسنا هذا بالتخويف من حصائد الألسن المنكرة عامة، وبيان أن بعضها حتى يكون كفرا لفظيا والمسلم لا يشعر، ثم من المسائل التي بعدها حتى نقع حتى نتكلم عن غيبة. قال الرب، المسألة الأولى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اختلف السلف والعلماء كما ذكر ابن كثير في تفسيره في إحصاء ما يكتب على الإنسان مما يتكلم به، فقال بعضهم لا يكتب إلا الخير أو الشر. الكلام الذي يتكلمه الرجل لزوجه اقفل الباب، ولولده هات ماء ونحو ذلك لا يكتب، لا فائدة من كتابه، فلا يكتب على الإنسان ولا يحصيه الملكان ويكتبانه إلا الخير والشر. وقال بعضهم بل يكتب كل شيء، وهذا ظاهر الآية، فإن الرب ما قيد بالخير والشر، الرب أنزل القرآن باللغة العربية وما اختارها سبحانه هذه اللغة لإنزال القرآن بها، إلا لأنه لا يوجد في اللغات مثلها تتسع للمعاني وتقرب فهمها للإنسان مثلها، فالإعجاز لا يكون إلا بها، فاختارها الرب سبحانه وتعالى. فما من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم، قال ما يلفظ من قول، يعني يكتب حتى قوله لولده صب لي عصير وجيبه قدامي في الطاولة. هذه الكلمة تكتب لأن اللفظ عام، فالرحمن لم يقيد فيقول ما يلفظ من قول خير أو شر، ما قيد خير أو شر، الأصل العموم. وقال علماء الأصول أن عندهم ما من الفاظ العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. هذا قول. ثم عاد يستخلص يوم القيامة من خير وشر فيحاسب عليه، والباقي يرمى. وما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ: يا رسول الله أونؤاخذ بكل ما نقول؟ قال: ذكرتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك. وهذه كلمة لا يراد بها ظاهرها عند العرب، ذكرتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم قال أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فكم من إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ثم جاء في مجلس من حصاد لسانه أورثه السجن في النار سنين مديدة، نسأل الله العافية، كلمة قالها. فإذا قلت هذا ممكن؟ نعم، كلمة أوبقت دنيا إنسان وآخرته. جاء في الحديث الصحيح الذي كلكم تعرفونه أن رجلا كان كثير ما يمر أو يمر على رجل على أخ له يعصي الله، فقال: أما تنتهي عن المعصية؟ قال: ما لك ولي؟ أو كما كان يقول له. فجاء مرة فقال له: والله لا يغفر الله لك. ولكم تسمعون أحيانا عند الغضب شيء يشبه هذا، تسمعون سواء شخص يعلق على شخص غائب في الجرائد ولا والله كذا كذا، نعوذ بالله. فهنا هذه كلمة ذكرها، من مظنون بهذا الذي أخرته الغيرة ينصح هذا وغضب هذا الغضب حتى قال هذه الكلمة؟ خذ صلاته كيف؟ مضبوطة؟ ها؟ مضبوطة؟ لحيته محلوقة؟ رجل قاعد ينكر منكر، وصوم رمضان ولا يوم يفطر، قيام الليل، فلا يمكن يكون تكون شخصية مثل هذه تنكر المنكر إلا وهو قد استغرق الوقت في الطاعة، ومع ذلك تكلم كلمة واحدة أوبقت عليه دنياه أخرى، وقالها في ظاهر الأمر حركوا الغضب على هذا الشخص لأنه يعصي الله، لكن ما عالج الأمر بما يريد الله بالخطأ. إذا ليس كل إنسان يغير على دين الله ناجي، فيوجد من يغير على دين الله وهو من حطب جهنم ومن كلاب النار كالخوارج، ولا الخوارج يزعمونهم غيرة لله قتلوا علي بن أبي طالب، غيرة لله فجروا بالحزام الناسف السفارات والداخلية ونحوها، ولا يعني ما يكون عاطفتك تقودك إلى نصرة أي شخص يظهر الغيرة على دين الله، فلا بد تكون الغيرة هذه مشروعة، لأن من الغيرة ما يحبه الله من الغيرة إيش؟ ما يبغضه الله. إنسان زوجته عفيفة يعرفها من مخرجها ومن عباءتها أنها امرأة عفيفة يعني، نعم، ثم يأتي يتخونها يفتح جوالها ويروح الحقها، يروح هي بتروح الآن ماشي البيت أمها ولا تروح أحد يروح يمشي وراها، هذا الغيرة ما يحبها الله. ليش؟ لأنها صادر عن سوء ظن وتخول لشخص عفيف، نعم، تجسس حرام، لا يحبه الله هذا النوع من الغيرة. فهذا نطق بما مقتضاه الغيرة عنده أنه يكرر المعصية ولا يريد أن يتوب، فقال: والله لا يغفر الله لك. شوف، فهنا الرب الذي يعلم الجهر وما يخفى اطلع وسمع كلامه، وفي لحظة واحدة الرب يسمع كل أصوات الناس ولغاتهم على اختلافها ولهجاتهم في لحظة واحدة. من اغتاب؟ من قال كلمة خير؟ من أنكر منكر؟ في لحظة واحدة. فمن سمعه في ذاك الحين رب العالمين هذا الشخص سمعه يقول والله لا يغفر. فقال ماذا الذي يتألى عليه؟ سبحانه وتعالى. فقد أوبقت أو أحبطت عمل فلان هو الصالح هذا، وغفرت لفلان اللي قال ما يغفر الله له، لا غفرت له. فيظهر هذا الشخص اللي الله غفر له كان مسلم عاصي، لو كان مشرك إن الله لا يغفر ويشرك به، فيبدو أنه كان مسلم وعاصي مقصر، ومع ذلك غفر الله له. وهذا الصالح الغيور على دين الله قال والله ما يغفر الله لك، أحبط عمله كله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنه من جهله أو من قلة حياء أدبه مع ربه أنه يريد أن يجيش حكمة الله ومشيئته على هواه. حكمة الله ومشيئته أن وشرعه أنه لا يغفر ويشرك فيه ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فقد يغفر لهذا العاصي. هذه من شرع الله حكمته. هذاك وش شريعة هوا عنده؟ ها؟ وش شريعة هوا؟ إيه أنه يريد أن يجيش حكمة الله هذه وشريعته على هوا، أنه هذا ما يغفر الله له. فهل هذا معظم لله ولا معظم الهوى؟ عظم هوا ولا يشعر، إذ يريد يجيش حكمة الله على هوا. وحكمة نفسه في زعمه. فهنا قال بهذه الكلمة أنه كان رجل يصلي ويصوم ما في لحيته، ما يأكل حرام، يصبر على هذا، جاهد ربما، والدليل إنكار منكر. إذ أن تتجسد شخصية الرجل اللي ينكر المنكر تتجسد لك في أمور، ما دام أنه ما ينكر الرياء تجمع لك أمور في الشخص هذا أنه رجل صالح غار على دين الله فأنكر المنكر. ولا من يبذل وجهه حتى ربما يهان يقال ماك دخل وينكر المنكر إذا الرجل فيه صلاح، ولا ومع ذلك كلمة واحدة أوبقت أخرى ودنيا لتعلم أنه كم رجل صالح نعوذ بالله كب على وجهه في النار بكلمة قالها في مجلس. فاحذروا عباد الله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة يتكلم بها الرجل لا يلقي لها بال. هذا الرسالة من يقول والله أنا ما قصدت والله إلى آخره، لا يلقي لها بال، تلقي به أو يلقى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر. هذا يدل على فظاعة الكلمة إذا خرجت على وجه لا يحب الله، لا يحب الله سبحانه وتعالى أن يتكلم به الرجل، وهي في محل من الإثم ما كتب الله أن تكون فيه. طيب، ومن ذلك قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، مما يدل أن حديث الرجل مع مرأة في البيت ويجادلها وهي تجادل ورفعت الأصوات بينهم، قد ينطلق واحد منهم بكلمة يكره الله سماعه. طيب هذه زوجته اللي كلمها ومعياله. نعم، ولو معيالك ما تكلم هذه كلام يعود عليك بسخط الرحمن. فما هي تلك الكلمة اللي قالها ذاك الرجل لما قال أنت عليك ظهر أمي؟ شوف، قال الذين يظاهرون من نسائهم، مع قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمعه الله ويقول أنت عليك ظهر أمي. قال الذين يظاهرون من نسائهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. شوف هذا كلام الله في اللي قال لامرأته وهو يجادلها وزعلته، أنت ترى بنت هذا اليوم علي ظهر أمي، يعني ما أعطيك أعطي أمي إلا كما أعطي أمي، حرام علي أنت. سمع الله. إذن اتق الإنسان حتى في السيارة ويتناقش مع زوجته أو في الجوال أو الرسائل بينهم، اتق الله كلمة والله يكتبها للزوجة وهي تكتب له إياها توبق عليها دنيا أخرى. وفي لحظة تسميها هي لحظة شيطان كذا العوام إذا أخطأوا والله كانت لحظة شيطان وش أحصاها الله أحصاه الله ونسوه. كم من كلمة نسيتها المرأة أو نسيها الرجل كتبها لزوجه وكتبت له إياها وهي الآن تسعد وتضحك وتربع وناسي الموضوع وصارت منسجمة مع زوجها الآن لكن ما تابت منها. فلربما إذا ما أدركتها توبة عامة لكل لفظ قالته مثلا تنتظرها النار إذا توفيت في القبر لأنه الآن منسجمين سنين هو زوجها لكن قالت له قبل 30 سنة ما تابت منها وهو ما تاب منها. فعلى المسلم دائما إذن أن يدرك نفسه بالتوبة العامة تنفعه إن شاء الله من كل الذنوب حتى يدخل تحتها من الآلة. وبعض العلماء قال توبة العامة لا تنفع لابد تذكر ذنبك توب ذنبك توب لكن الصواب والأصح أن تنفع التوبة العامة. فعلى المسلم أن يجدد إسلامه ويجدد التوبة مع ربه في كل أفراد الذنوب ظاهرة وباطنة تعلق بالقلب كالحسد وسوء الظن وتحقير المسلم وسخرية به مرض قلب ومن الظاهر كالغيبة والنميمة والتباغض والتدابر والهجر من غير مرجح عياذا بالله وقطيعة الرحم يتوب من هذا ظاهر وباطن. نعم. ولا يصلح أمر لفظه مثل العلم. فهنيئا لكم معشر الطلاب عنايتكم بالحلقات واستواكم في الحضور فإن هذا حينئذ سيضبط ألسنتكم من جهة الظاهر بقي معالجتكم ليش للباطن والله يعلم السر وأخفى. ولن تعالجوا باطنكم ولا تزكوه أيضا إلا بطلب العلم أيضا إلا بطلب العلم فهو يزكي الظاهر والباطن. قال الله تعالى في نبيه وبعثته يتلو عليهم آياته ويزكيهم التزكية تعلق بإيش القلب ها؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فإذا لا مثل العلم في تزكية القلب وتطهير اللسان من آفاته. فشوف مثلا كم ينطق بها بعض الجهل من مكفرات لكن رب الأرض والسماوات لا يخرجهم من ملته فيخلدهم في ناره يعلم جهلهم سبحانه يعلم جهله. فمن ذلك أن بعض الناس تجده مثلا يقول في حلفه هو رب القرآن فجعل القرآن مربوب. قال ابن عباس القرآن ليس مربوب ليس مخلوق هذا كفر. فليقول ورب الكعبة ولا يقول حتى ورب المصحف لأنه يحتمل الكفر أيضا ويحتاج الاعتذار منه. ومنهم من يقول الله أكبر وهو جمع كبر وهو الطبل الله أطبال. ومنهم يقول نسوي اللي علينا والباقي على الله فجعل قسمة بينه وبين الله. ومنهم من يقول في كلامه ما لا ينبغي. نعم طيب شوفها يا تركي خلى تركي يشوف. طيب وألفاظ كثيرة كقول بعضهم أنا عندي ترى ثقة في نفسي عياذا بالله والله يا النبي كان يقول يا أحي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني ولا تكلني لنفسي طرفة عين. يقول خل عندك ثقة في نفسك يا أخي والله يقول والنبي يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي إلى نفسي طرفة عين. ناهيك عن قول بعضهم والنبي وحياتي وهذا شرك. قال النبي من كان حالفا يحلف بالله وليصمت عياذا بالله. وقول بعضهم الله يا أخي ترى في كل مكان انتبه لا تشرك لا تفعل الله في كل مكان كفر. بل يقول علمه سبحانه لا يعزب عن علمه مكان ولا زمان فهو يعلم كل شيء في كل مكان وفي كل زمان ولا يقول هو بذاته في كل مكان فهذا كفر كما قال أبو حنيفة. نعم. الفاظ الحقيقة لا تحصى من كثرتها، سبب الكلام بها الجهل بالدين. فإذا هذا يدل على أن آفات اللسان لا تنضبط إلا مع العلم بدين الرحمن، فيعرف المسلم ما يتكلم به، وحينئذ يعمل بالقاعدة النبوية بعد العلم. طبعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قول النبي فليقل خيرا دعوة من النبي لطلب العلم، لأنه لن يعرف الخير من الشر حتى حتى يطلب العلم، فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا ما طلب العلم لا يميز الخير من الشر، فعليه أن يطلب العلم. فهذا الحديث فيه دعوة لطلب العلم، وهو حديث فليقل خيرا، فالجاهل سيتخبط في كلامه، لا يعرف، سيظلم فيه، سيقع فيما لا يجوز له، كقول بعض الجهلة في الغيبة، قال لا من غيبة، من قال له غيبة هذه؟ أنا أقدر أقولها قدامه، طيب وين يقدر؟ ذكرتها في غيبتي، في غيبتي الشيء يكرهه، صارت غيبة؟ يعني أنا أقدر أقولها قدامه، تأويلات فاسدة، كلها سبب الجهل. نعم؟ يا أخي أنت قاعد تغتاب الآن ولي الأمر، يقول له يغتاب ولي الأمر، لا غيبة لفاسك. سبحان الله العظيم. فلنفرض فعل شيء مخالف ولي الأمر، هل يجوز أن تعامله كغيره لو فعل؟ يجوز؟ لا، قال من كان له نصيحة السلطان لا يبدي علانية. يجب أن تفرق بالأدلة، الأدلة فرقت. نعم، وهكذا وهكذا كثير وكثير جدا، سبب ذلك الجهل بدين الله. إذا حينئذ ننتقل للمسألة الثانية بعد هذا التخويف والوعظ والأمر بضبط اللسان، وأنه عليه في المجلس الإنسان إذا قال إيش شيء أن يكون خير ولا يعرف إلا بطلب العلم، أو يصمت ويجاهد نفسه في الصمت فيؤجر عليه حينئذ، خاصة في الشهر الحرام مثل رجب الآن، فنحن أحوج إلى مسك ألسنتنا وضبطها من الغيبة، لأن الذنب في رجب معظم، ما أحوجنا هذه المجالس في ضبط اللسان في رجب حتى نتأهل لرمضان عظيم. قال الله تعالى، ومن ذلك أيضا من التخويف نختم به في المسألة الأولى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، نعم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فوالله أنت في السيارة مع صاحبك في سفر، أو مع زوجك وعيالك، تضحكون وتلعبون وتأكلون في سفر، والحي القيوم لا يغيب عنه عليه مقالاتكم، حتى لو جاءت الغيبة في على صورة دعابة، ماشيين مع بعض سيارتين والسيارة اللي وراه غايب عن السيارة يسوقها، هو دائما معروف كذا غبي، شوف كيف، شوف المسافة اللي بينه وبينه، شوي يصدمنا، اغتاب ابن عمه ولا اغتاب، حتى هو يضحك مع زوجته، سماه غبي بالمزح، كتبت عليه غيبة، لأن ذكر كهذا ما يكره، ما فرقت الشريعة مزح ولا مزح ولا من مزح، ها، في مجلس لعب في السيارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويل من حدث حديث فيكذب فيه ليضحك من الناس. ذكر كلام عن الصعايدة، عن كذا وكذا، لكن كذب، ما حصل ليضحك الناس، آفة لسان حسبت عليه في رجب أشد من غيرها، وغيرها أيضا تحسب عليه كذبة. قال ويل من حدث حديث يكذب فيه يضحك الناس. بعد هذا الموعظة إذن، وأن الله عليم بما نقول، وأنه عليم بذات الصدور سبحانه، وهو الذي لا يخفى عليه شيء، يعلم دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل، يعلم عدد مكاير البحار وعدد قطر الأنهار وعدد قطر الأمطار وعدد مكاير البحار والأنهار، وما جن عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحانه وتعالى. فهذا يخوفنا، كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله، ما أنزل الله موعظة على عباده أشد عليهم من قوله لهم أنه عليم. هذا يضبط لسانك، لأنه عليم سبحانه، ما يخفى عليه شيء، يستوي عنده السر والعلانية، يستوي. أخذت واحد من أصحابك ورحت في أدنى المشرق، قلت كلمة بقول لك إياها، ما تبي تسمع الجميع، وش فيها سمعها الله، قبل ان يسمعها اخوك الصوت, قبل ان يوصل لاخوك, لانه في 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 مجال يسمونه سرعه الصوت, من ما تكلم فيها لين توصل لاذنه كم تاخذ؟ 10 ثانيه انه قريب منك. قبل أن توصل لاذنه وصلت لله, علمها قبل ذلك انك تتكلم معه كذا في قلبك. انتبه, احصى كل شيء سبحانه وتعالى. بعد التخويف هذا الذي اسال الله ينفعنا به ويجعله خالص لوجهه, ننتقل للمسألة الأخرى. ما الغيبة؟ إنك إذا اختلفت عندك التعاريف, سيما صدرت عن من لا يعلم, كقول بعضهم أنا أستطيع أقول هذا في وجهه, فإذا تعريف الغيبة عنده ما لا يستطيع أن يقوله مما يكرهه بالغيب في وجهه. أعرض عن كل هذه التعاريف من الغيبة, سواء العامية أو الثقافية, وخلك مع تعريف رسول الله لها. فليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو يوحى إليه. فاللي قالوا الرسول هو عند الله, تعريف الرسول للغيبة هو عند الله بالضبط تعريفه, لأنه ما ينطق عن الهوى. فهمت؟ ما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تكلم الرسول بشيء واجتهد فيه وكان هذا مما لا يريده الله, أنزل الله فيه قرآن أو عتاب, عفى الله عنك لما أذنت له, عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نعم, وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض, إلى غير ذلك من الآيات التي تدل لو أن النبي اجتهد وحكم بشيء ما أراده الرب ينزل الرب استدراك ليكون في الأخير ما يكون ما يريد الرب, وأن النبي ما يستقل بشريعة دون الرب سبحانه وتعالى. قال الشافعي: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. نعم, قال الشافعي: الأخذ من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأطع الرسول في تعريف الغيبة يا أخي, لا تطع هواك وتحرف تعريف نفسك, وإن الشيء يكره أخوي صح لكن أقدر أقوله قدامه, صارت مي غيبة. خذ الغيبة اللي عرفها الرسول فقال في صحيح مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فهذا يدخل فيه, استطعت تقولها أمامه؟ ما استطعت. نعم, كان المغتاب صغير أو كبير أو عجوز أو ذكر أو أنثى, فما دام أنه لو سمعك تقول هذه المقالة في حضرته لكره منك, ففي غيبته أشد. فهذا هو تعريف الغيبة. وأدخل العلماء الفقهاء كما قال سفيان, قال: خذ ليكن معتمدك بأحكام الشريعة كمعرفة الغيبة وغيرها على الأثر على الحديث, وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. فالعلماء ألحقوا بغيبة ذات الشخص لباسه, دابته, سيارته, صالون بيته, شيء سمي ما شئت, شماغه, جوربه, طعامه. أكلنا أمس عند حمزة, يا أخي طعامه مين أكل؟ طيب, وهو بدل اللي أقدر عليه وما وصل هذه الأمر هذه المبالغة يؤكل, لكن يريد ذنب طعامه, هو صنع الطعام, إذن غيبة له. ليش ذنب طعامه؟ يقول جانب سيارته, والله أنه حنطور من سيارة هذه. المهم انتقصت من سيارته, فانتقصت من رأيه لأنه اختار السيارة. نعم, اغتبت في لباسه, إذا لا رأي له, ما عنده ذوق يعرف يلبس, قولها قدامه, قول هذا اللباس لا يليق يا أخي. نعم, فقال: لبس أمس فلان كذا وكذا, إلا ما سئت الاستثناء عليه من ما يسمى التحذير إلى آخره، سيأتي بابه إن شاء الله. فحينئذ لما استكل الصحابة أو سألوا فقالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ هذه شبهة أخرى غير أستطيع أقولها إيش أمامه. وش يقول؟ يقول هو كذا ما كذبت عليه، هو ما يعرف يتكلم كذا، وضعه كذا، هو غبي، هو ما يعرف يستقبل الضيوف إلى آخره، هو كذا. فيظنون إيش؟ أن هذه ليست غيبة، شبهة أخرى. فبدد النبي هذه الشبهة بقوله: لو قلت فيه ما هو فيه لكن يكره سماعه داخل تحت التعريف فهو غيبة، حتى لو كان فيه. الأشد منها يأتي السؤال الثاني، وإن المسألة الثانية: وإن كان فيه ما لم يكن فيه فقد بهت غيبة وزيادة. وش هي؟ البغتان. أي نعم، هي أشد هدية لأخيك أن تبهت مسكين. ومن قال في أخيه ما ليس فيه، في الحديث الآخر خرج بعض السنن، حبسه الله في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. تعرفون رضغة الخبال ما هي؟ عرف الرسول أشعرت أهل النار. فالبعض هكذا إذا زعل من شخص يجيب الشيء والله ما سواها، وهذا من دلال النفاق، لأن علامة المنافق إيش؟ إذا خاصم فجر عنده خصوم غير الشخص، يجي يقول لك يا مجلس، يقول هو معروف يسرق الناس، الرجال سرق مين؟ أكيد سرق الناس، مدام سوالي كذا أكيد سرق الناس. يا أخي ما سرق، وين سرق؟ شفت؟ ما فهمتم أن بعض الناس يفعل هذا؟ يفعل هذا بعض الناس، يبهت أخوه لأنه غضبان منه، يتنفس من طريق البهتان ويسرق الناس، هو معروف كذا إلى آخره، هو لا معروف ولا شيء. فهذا حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم ودماءكم أعراضكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، كما في صحيح البخاري. فلا تحل الغيبة ولا البهتان، واحدهما أشد من الآخر. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، فتأتي المسألة الثالثة، أن كلما ازداد حق الشخص عليك، عالم، ولي أمر، أبويك، صاحبك اللي معك في نفس البلد، صاحبك الجنب في الحلقة اللي يجي معك كل يوم وتشوفه كل يوم وله حق عليك، غيبته كلما اشتد حقه أشد من غيره مما نزل عن ذلك. فغيبة الوالدين أشد من الجار، غيبة جارك لو حق عليك جارك أشد من الأجنبي، غيبة زوجتك وغيبة المرء لزوجها أشد من غيبتها لوالدها إذا اغتابت زوجها. قال ابن تيمية: حق الزوج وبره جاء، يعني جاء عند شيخ الإسلام من النصوص ما يدل على أنه أشد من حق الوالدين، بر الزوج. فحينئذ تعاطيها بلسانها وغيبة زوجها أشد من والدها على مقتضى هذا الكلام، فحق أعظم الزوج. إذا كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، وكذلك لا ينبغي أن يغتاب زوجته ويأم عياله، ولا حق عليه. ويأتي عند أخواته يقول: ما تعرف تطبخ إلى آخره، ويخليها حديث المجالس كما يفعل البعض. وترى أنا أرى غيبة القريب لك كزوجة أو هي كزوج هذا الطبع سيء جدا. ليش؟ لأنه في نوع لؤم، في إحسان بينكم، فكيف تنطق بلسانك ما يخدش كرامتها أو ما ينزل قدرها، أو أنت تنزل قدر زوجك؟ هي هذا اللعب، الخلق أقرب للؤم منه للإحسان. ينبغي أن يحفظ كل إنسان لصاحب الحق كرامته. وأشد ذلك حينئذ تأتي المسألة الرابعة، فإذا كان ذلك كذلك فأشد الغيبة غيبة العلماء، لأن بالعلماء يستقيم أمر الدين والدنيا، وهم ورثة الأنبياء، فإذا اغتبتهم أو لوحت بما يدل على التنفير منهم وإسقاط جاههم، لوحت بس الله يدي الشيخ فلان وهو صاحب علم ومذهب على مذهب السلف ولو حق، فيكون غيبته أجرا بكثير من غيبة أحد الناس، ولربما أقول حتى على الوالدين لأي شيء، لأن بغيبة العالم سيضيع أمر الدين، بغيبة العالم سيزد الناس في سؤاله فينقذ أنفسهم من نار رب العالمين والفوز بجنته. أول ما تغتاب عالم عندهم تنفه أنفسهم من سؤاله والحضور لمجالسه ولا يسمع مقالاته، كلما يشوفوا مقالة مفيدة يشوفوا الاسم بعيدون لا يقرؤون لبغضهم لهذا العالم الذي اغتبته، فتكون سبب في تمويت الشريعة. وذلك كان يقول منه ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في من انتقصهم معلومة. فسبحان الله تسمع البعض يتخوف في أعراض العلماء وتجيله مصائب ثم يدرك ثم يصبح يتصل ويحاول يتأسف، عارف أن المصائب دي جاءته بعد غيبة العلماء، فيقول أنا ودي أصلح، أصلح ما أفسدت، اغتبتهم نزلت من قدرهم عفى الله عما سلف، لكن لك شرط ما هو؟ تبين، تذهب المجالس التي اغتبت فيها العالم وتذكر ما يثنى به على هذا العالم وتذكر فوائده حتى يرجع الناس يحبونه لأنك أسقطته عندهم، فاتق الله. وقد دم الله بني إسرائيل لأن من أعمالهم الإجرامية أنهم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط وهم العلماء، يقتلون قتل حسي، فكيف أيضا بهذا الذي يقتل العالم قتلا معنويا؟ من جاء إلى عالم وظلمه بالقتل فقتله، وش بيسوي الناس في مؤلفاته اللي سبقت القتل؟ استفيدون منها، مظلوم. يقول هذا شفناه مقتول الشيخ، والله الشيخ انقتل، يا الله حسبي الله على من قتله، اللهم هلك إلى آخره، لأنه يحبونه، عالم قاعد يتكلم على آخره، يحبونه، هذا الرجل الطبيعي لما في نفاق يحب أهل العلم. طيب، فإذا صار يغتاب عالم من غير قتله لا يستفيدون من الحاضر له ولا إيش من السابق، فإذا قتله جنس قتل بني إسرائيل الظلمة يقتلون أنبياءهم والذين يأمرون الناس بالقسط، وشو عرفوا الناس أن هذا الشيخ اللي استفاد منه قتل، يصير تعلقهم بالسماع منه أكثر، أنه مظلوم وأنه ويبدأون يدعون له ويبدأون لكن هذا اللي اغتاب العالم ويشغب عليه، ليش ذكر كذا الشيخ؟ شوف الشيخ ليش كذا وليش كذا وليش كذا، لين نفر الناس من هذا العالم، صاروا ما يعرفون الوضوء، يحتاجونه ولا يعرفون كيف يصلون، يحتاجونه ولا يسألونه، فهؤلاء ما أعظم جريمتهم حينئذ بقتل العالم القتل المعنوي الذي ينحاش الناس من بعده السماع منه عياذا بالله، فحينئذ يستحق أن تموت، أن يميوت الله قلبه، لأنه إيش؟ موت دين الناس، فيسلط الله عليه موت القلب فيصبح قلبه قاسي، لا يهتم بعبادة ولا بقيام الليل، ويصبح يكذب، يصبح يأكل حرام، يصبح مات قلبه خلاص، وابتلي بالنفاق وعشش النفاق فيه، ابتلي لأنه قضم من لحم العالم فصار له سم زعاف هذا اللحم العالم حتى هلك في دينه. الآن لا نغلق باب التوبة على أحد، من فعل ذلك الآن يتوب، وكل علماء اغتابهم يصلح من شأن ذنبه هذا بأن يفني عليهم في الأماكن التي اغتابهم فيها، كما قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا إيش التواب الرحيم. ولذلك جاء في بالي وقد خرج بعض الوعاظ تعرفون قريبا هذا القرن كتاب في مسألة الثناء على أردوغان نحو ذلك، أردت أن يتوب من غيبة العلماء لأنه له بعض الأشعار أو النثريات فيها ذم علماءنا وأنهم أصحاب الحواشي الصفراء وما تاب منها إلى الآن، فعليه أن يثني على الشيخ بن باز ويثني على العلماء بعد هذا اللمز والغمز بهم في تلك القصيدة أو تلك النثريات، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فيجب حينئذ أن يثني وينكر ما كان يقوله وأنهم ما عندهم إلا هذه الشعاش الصفراء وإلى آخره، أن يتوب من هذا في حق علمائنا، رفع الله قدره. فالتوبة لا تقبل في مثل هذا إلا بإيش؟ بالبيان. طيب، ثانيا غيبة ولي الأمر، فله حق عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، من عصى الأمير فقد عصاني. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فغيبة ولي الأمر ليست كغيبة غيره، فالجرم الذي يحصله الشخص من غيبة ولي الأمر والذم أقبح وأعظم عند الله ممن يطلق العنان لسانه دونه في غيبته. ولذلك كان السلف إذا سمعوا غيبة ولي الأمر خوفوا الجليس لهم وأنكروا عليه بشدة وأسكتوه. اجلس، فأسكتوه وجعلوه عبرة يتكلم الناس عنه إلى أن تقوم الساعة ربما، كالحديث الذي خرجه من؟ كالحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه من طريق زياد بن كسيب، وأن رجلا اغتاب ولي الأمر في مجلس خاص يعني بينه وبين أبو بكر. خرج ابن عمار وقتها كان أمير يخطب، وكان يلبس ثياب رقاق، وهذا لبس الفساق ولا يجوز، ولو كان غيره لجازت غيبته للتحذير من لبسه، لأنه قد قال القرطبي رحمه الله: إذا اختص الفساق باللباس فلا يجوز مجابتهم فيه لعموم قوله: من شبه بقومه فهو منه. فاختابوا في أمر فسقي يعني في معصية. انظر أبو بكر كيف انفعل وغضب لما كانت الغيبة تجاه ولي الأمر. قال: يا أبو بكر يا صاحب رسول الله، انظر هذا الأمير كيف قاعد يخطب الآن يلبس ثياب الفساق. قال: اسكت. زجروا. أما الآن انقل نفس الغيبة هذه عند شخص لم يطلب العلم أو لم يعمل به، كيف يحرك رأسه يقول: الله يهديهم يا ربي يردهم بصوابهم، ولا ينكر إنك اختبت ولي الأمر عنده. جهل سبحان الله العظيم، كأنه اختاب جاره ولا هنا جهل مرض قد يؤدي الأمر لكارثة لسفك دم. حتى عبد الله بن عكيم كان يقول: وددت أن لا أكون لبنة في قتل عثمان. قال: حرامك الله، رجل صحابي أنت كيف؟ قال: كنت أذكر غلطه يعني في المجالس، فكان ذلك أخشى يعني من لبنات الخروج عليه. الله أكبر. أين؟ فقال أبو بكر: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. شوف جاب النص الشديد حتى يردعه، ولا يزال هذا الرجل يتكلم مجلس بكرة حتى مجلس الجمعة اليوم. كم بينه وبين مجلس بكرة هذا؟ نحو 1400 سنة. شوف كيف جعله عبرة لمن يعتبر، وكلامه يردد في الكتب والحديث حسن وعلامنا الباني. نعم شفت، ليكون عبرة لك، لا تهاون بشخص ذكر مثلب لولي الأمر. شوف الآن كيف الآن الحكومة سوت في نظام الإقامات، شوف الآن كيف الملاهي عند البحار، شوف اسجره وانكر عليه وافعل به ما فعل ابو بكر بصاحبه ان كان عنده غيرة دينية. اما كنت صاحب هوى مريض فما لنا حيلة في كل الدعاء لك. نسأل الله العافية. فقال اسكت، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. مع الذي يتكلم به ليس افتراء عليه، يلبس ثوب الساق الرجل، اي لكن لما كان ولي الأمر يؤدي الى تهوين القيام بدين الله الذي يقوم بواسطة ولي الأمر من قطع يد السارق، من هيبة الملك التي تجعل الناس يجتمعون ولا يتفرقون الى اخره. فالانكار عليها كذا في غيبته تهوين لدين الله فلم يطع، فحينئذ تكون مفسدة عظيمة بالخروج عليه وترك هيبته مما يجعل الدولة لا تتوازن وتتفكك، فلا تكن تلك اللبنة. وقد سجل لك الملك إذا اخترت لي الأمر معصيه أعظم من غيبة فلان وفلان لأنه ولي أمر، فتب واثني الآن على ولي الأمر في الأمور التي تصلح ما أفسدت بها، فهذه كفارة غيبتك لولي الأمر أن تثني عليه وتستغفر وتبين، وأنك كنت لما تكلمت عن الأخطاء كنت ظالم لنفسك، لا سيما الآن أنت مطالب التوبة في رجب، فلا ينبغي الإنسان يستصحب ترك التوبة في رجب لأن الآن كنت أنت في معصية، ينبغي تفوت توب على الفور. كل ما زدت يوم تكون هذه التوبة فيها مطالبة شرعية أن ترجع، فإذا مر أيضا رجب متأخر في التوبة فقد يزيد إثمك في تأخير التوبة في رجب، فتوب في رجب الآن على الأقل لا تأخر. طيب، ومن ذلك أيضا غيبة الوزراء نواب ولي الأمر، فاجتهد من اجتهد ممن لا أعرف قوته في العلم الآن، فقال الوزير نائب ولي الأمر يختلف عن ولي الأمر، فلا مانع من غيبته والكلام عليه وتسفيهه، وهذا غلط. لما؟ لأن تسفيه الوزير ورأيه علانية من غير النصح له سرا، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم القائل من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، تجرئ الناس على من؟ على ولي الأمر، إذ يقولون في أنفسهم لو كان ولي الأمر صاحب دين أو صاحب رأي لما عين فلان. فعلاجه حينئذ يكون بأمرين، تكتب خطاب لذلك الوزير سري بالأدلة والآيات أو تزوره في مكتبه سرا وتتلطف معه الكلام وتوقره، أو إن لم يستجب ترفع لمن؟ للقيادة الكبرى، ترفع للملك البرقية، نعم بعد استشارة العلماء. فقد يقول لك العالم لا خلاص انت كفينا في المسألة تكلمنا فيها، وقد يقول لك خلاص هات خطابك وانا برسله استشارة علماء انا من الشيخ الفوزان نعم حتى تعرف هي اصلا منكر ذاك على الراجح ولا المسألة اجتهادية ولا الى اخره. طيب، ولذلك الحجاج كان نائب لمن؟ لعبد الملك بن مروان. ما عرف عن ابن عمر ولا الصحابة انهم يغتابون الحجاج مع انه كان ظالم يسفك الدماء، هو نائب ولي الامر كان على منطقة ايش؟ على منطقة العراق، ثم ضم لها الحجاز بعد قتال ابن الزبير، وكان نائب، فما كان احد من الصحابة يتكلم عن الحجاج مع انه نائب، فدل ذلك أنه لا يجوز للكلام على ولي الأمر الأكبر ولي عهده ولا أمراء المناطق كخالد الفيصل وغيره من أمراءنا، ولا أيضا الوزراء لأنهم نواب الملك. وغيبتهم أشد من غيبة غيرهم. نعم. طيب، وحينئذ فيجب على المسلم أن يتعاهد لسانه فلا يضبط عليه غيبة وهي ذكر أخاه بما يكره، لأن هذه الغيبة آثارها كما ننتقل الآن المسألة كم الخامسة من آثارها التفرق. فإنك إذا اقتبت شخص زهد الشخص الذي سمعك تنطق بغيبته فيه، فيشمئز الشخص أو يرتاع من قطع علاقته فجأة، لا يصير ردعة صلاتك، لا يصير يمشي معك، لا يصير إيش، فيبدأ الشخص يقابله بالكراهية، ليش أنا ما فعلت له شيء، ليش يهجر فجأة كذا وما فعلت أي شيء. نعم، فيصبح التفرق. والله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. والغيبة سبب للتدابر، سبب للبغضاء، وإذا نهت الشريعة عن شيء كالبغضاء وتدابر نهت عن كل سبب يؤدي إليه، والغيبة تؤدي للتباغض، لأن النفس مفطورة على كراهة السيء من الناس، محبة الخير من الناس. فإذا صرت تبرز أو تذكر ما يكره فحينئذ ستنفر القلوب عنه إلا بما سيأتي في المسألة السادسة. مسألة السادسة، أمور يظنها الناس غيبة وهي ليست غيبة. فمن ذلك غيبة غير المعين. دخل علي المكتب يوم إنسان، الله يهدي، الله جميل يحب الجمال، لبسه كان لبس شحات الله يهديه، وطلب مني كذا وكذا وكذا معاملة له، ألا يعرف كيف يلبس؟ هذه ليست غيبة، لأنك ما عينت من، أنكرت عليه في لباسه وما عينت من، ولا تعرف أنت أيها المتلقي من هو، هذه سبب غيبة غير المعين فلا تسمى غيبة. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اجتمعنا 11 نسوة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت إحداهن، وهذا يدل على كرم الرسول حسن عشرة معانا، بعض الأزواج أول ما تكثر على الزوجة كلام يقول خلاص خلاص ما يخليها تأخذ راحة تتكلم مسكينة وتقص القصص فهذه عائشة قصت قصة 11 نسوة والنبي يسمعنا. نعم، ويقول طاووس أو غيره قال يحدثني الرجل بحديث أعرفه قبل أن يولد وأوهم حتى أخذ يعني بخاطر النام أول مرة أسمعه. أيوه، كما ليس كما كبعض الناس يجي متحمس القصة لك القصة وكذا يقول وشعر كذا وكذا طفالك إيش تكملتها. إيه، شوف كيف أدب السلف، أدب السلف، سوي نفسه كأنه إيش ذاك الرجل من السلف طاووس وغيره كأنه أول مرة يسمع. وهكذا فعل مع الزوجة، عاشرها بالمعروف وخلها تقص عليك، والله يقول النبي يقول خيركم خيركم لأهله. فهنا قصت قصة 11 نسوة والنبي عنده مهام دولة ومهام شريعة يبلغها ومهام ويسمعنا، واحدة ولا اثنين يسمعنا حتى انتهت رضي الله عنها. قالت احداهن زوجيك جمل كلحم جمل غث على سطح جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت احداهن زوجي العشنق ان اسكت وعلق وان انطق وطلق. قالت احداهن زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. نعم، وعيا اخرى عيا طبقاء شجكي او فلكي او جمع كل لك، اذا دخل احداهن اسد اذا خرج فهد ولا يسمع ما عهد. وهو النبي يسمع. فهنا تكلمنا النساء بغيبة معين، بغيبة غير معين، فالنبي أقر، فاستنبطوا أن غيبة غير معين إيش؟ لا تعتبر غيبة. ومن ذلك غيبة الفاسق تحذيرا منه المبتدع، لا كما يقول الحزبيون الآن السجون خوفا على مكانتهم نشروا بين الناس أن غيبة المبتدع من أكل لحوم إيش العلماء، ثم بحثنا عن العلماء اللي يقصدونهم وإذا بهم قصاص ليسوا من الراسخين في العلم، نعم يسمونهم علماء وهم ليس علماء أصلا، للحفاء لجلع ذلك التخويف منهم درعا يحمون به بدعتهم وسفك الدم الذي تؤول إليه من الخروج على الأمر، وأن هؤلاء أبواقهم اللي يكتلون الناس من قصاص، أبواقهم اللي يكتلون بهم الناس من قصص قافلة التائبين، ابتسم في جدة إلى آخره من هذه العناوين، هؤلاء عندهم الطعم فتجي تفسد عليهم طعمهم ما يمكن، فيكذبوك وربما كفروك وربما عياذا بالله، ويأتون بهذه العبارة لحوم العلماء مسمومة، لأنك أنت تأتيهم في أبواقهم اللي يجمعون بها الناس ليخرجوا على الأمر، فتنكسر شوكتهم حينئذ، فيكرهون السلفي أشد الكراهة، يسمونه جامي لأي شيء لأنه ينقل كلام العلماء في مشيختهم الذين يضلون الناس بما يسمى بالقصص التي هي طعم يكتل الناس لينشرون بينهم بعد هذا التكتيل ما يهوون من الخروج عن الحكومات. ولذلك جاء فيما رواه أو خرجه ابن حبان من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي، شف، ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، وإنما كانت القصص في زمن من؟ في زمن الفتنة. فلماذا يروجون القصاص ويثنون عليهم ويكررون تغريداتهم ويعطونهم أموال لكي تكبر تغريداتهم، تصير 6 مليون أحيانا، كل هذا الترويج من الغرب أو من الشرق أو من الخونة متلونين في داخل الوطن، كل هذا إنه إذا كبر شعر القاص وتكتل حوله الناس سيجي ما أسهل تجيشهم حينئذ هؤلاء الناس الذين هم يعتبرون كالقطيع، نعم، إلى الخروج على أمرهم بهم. فأنت كتصنع بهم لما تأتي تذكر خزاياهم ونفاقهم وكذبهم وبدعتهم، تصنع بهم كما تصنع بالرجل الراكب القارب يريد أن يمشي به، عنده إيش؟ جذافات كذا ولا؟ فجيت تكسرها يمشي القارب، هذا القصاص هم إيش؟ مجاديفهم اللي يجمعون بها الناس. فإذا جئت تنقل كلام أهل العلم فيهم أوقفت إيش؟ زحفهم، وقف القارب حقهم، هو من هنا يخرجون إيش للناس هذه العبارات لهم العلماء مسمومة، ويجيبون الشيخ صالح فوزان في دوراتهم السرية، الحمد لله الآن فضحوا ما عاد لهم دورات إن شاء الله، ولا بعد هذا البطل وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف للشيخ جزاه الله خير ونفع الله به، وما اختاروا للأمر اللي هو في فترة يحتاج إلى تطهير بعد حسن الظن في هؤلاء سبحان الله، فيجيبون الشيخ وإنها دورة لشرح كتاب ويجي الشيخ في مساجدهم، وإذا بهم ما رأيك أيها الشيخ في من يغتاب العلماء، يجي الشيخ جاوب على ظهر السؤال الحمد لله مسموم حرام اغتياب العلماء، الرد على الجامية، وبدأوا على هذا الأسلوب وعاشوا فترة، نعم، حتى طهرت المساجد كما نرى منهم، فصار الحمد لله الشيخ أو المشايخ يعرفون إذا راحوا المسجد أنهم سيلقون رجل سلفي وأنه أسئلته تكون في صالح في المصلحة الشرعية وفي القواعد في الدين المرعية، ولن تكون مثل الأول في تجييشها لمآرب سياسية، نسأل الله العافية. طيب، ومن ما لا يعد غيبة التحذير من عمل الفاسق، قال الحسن البصري لا تتلغي بالفاسق، لكن قلنا أنه لا يكون له علاقة بولي الأمر، لأن هذا جاء في نص قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده يسر إليه فإن قبل فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. أما قولهم نحن اختابوا لي الأمر لأنه ما يسمحون بالدخول عليهم، نقول العلة هي هي، لو أنه ما سمحوا لك علة الافتتان وسفك الدم باقية والأحكام دور ما على لها تصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ولي الأمر ما قال تغتابه، قال فإن منعك حقك فاسأل حقك من الله وأدي حقك الذي هو تجاهه عليك من طاعته واسأل حقك من الله، ما قال لك ابسط حقك عند الناس واغتابه كما يفعل الجهلة. نعم، ويفعلون مثل سلمان عودة ونحوهم يجيبون أولاد معتقلين آباءهم معتقلون بسبب أنهم جاروا وكانوا الخوارج، فليش تهيج على الدولة وتجيب أولاد المعتقلين وتلتقي فيه 200 ولد أبوك وين؟ ظلمات يوم القيامة. هذا أسلوب سيء جدا، وهذا مقصوده التهيج على ولي الأمر وغيبة ولي الأمر والنظالم والبهتان لولي الأمر، نسأل الله العافية. نعم، طيب، فلا تقبل هذه حينئذ. إذن هذا لا يسمى من الغيبة، وهو إنكار أهل السنة من أهل العلم على المبتدع كقول الإمام أحمد لا تجالس الحارث إنه مبتدع، وقول عمر بن الخطاب من قبل لا تجالس الصبيغ. ولكن لا نعامل إخواننا من أهل الحديث والسنن والآثار لنعرفه بطاعة بتوحيد الله والدعوة لذلك وطاعة ولي الأمر والاتزان والاعتدال والوسطية، نعاملهم معاملة أهل البدع في زللهم واجتهادهم كما تفعل طائفة قد مرقت بمنهجها عن منهج السلف، وإن ادعوا منهج السلف في بعض الأمور كولي الأمر ونحوها، لكن شددوا على من ينكر على من يخرج للأمر، فعاملوهم معاملة أهل البدع نسأل الله العافية. وهؤلاء لا شك أنه لا يحبهم للأمر لأنهم سبب الفتن، نسأل الله أن يعافينا من طريقتهم، فيضخموا زلل صاحب السنة فيجعلوه أشد من المبتدع ربما، ويكررون الكلام فيه، وتجد كلامهم فيه إخوانهم أشد أو أكثر من الكلام في من خرج عن ولي الأمر. فهؤلاء هم من جنس الذين تركوا الثناء على ولي الأمر وصاروا يثنون على بلد تظهر العلمانية ونحوها. نعم، وهذا وهؤلاء وهؤلاء أهل هوى والله. والعاقل من درس نصوص الشريعة من كتاب السنة وأخلص في دراستها واتبعها ونشرها بعلم وحكمة وفهم صحيح سليم ونية صادقة، فكان أعجبتني كلمة في مجلس عشاء مع أمير منطقة مكة، كان يقول الداعي إلى الله الناجح عندي هو الصادق مع الله. فإنسان يكون صادق مع الله سيطلب العلم الذي يعلم الله أنه حق ويحققه ثم ينشر بحكمة، هذا صادق مع الله. أما الأهوج في العلم لا يبالي به ولا يطلب على وجه صحيح ويريد يتكلم في كل شيء وليس له، فهذا يدل أنه ليس له نية صادقة، نسأل الله العافية. طيب الآن خلنا ندرس سنة الكائنة. نعم نعم،
الحديث الوارد في الوعيد الشديد المرتكب الغيبة.
طيب نسينا نختم مجلسنا هذا أو نردف كلامنا بما جاء من وعيد شديد كما ذكرنا في الغيبة، فمن ذلك وجعلوها ختام في هذا المجلس ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه ليلة عرج به رأى أناس لهم أظفار من نحاس يبخشون بها وجوههم وصدورهم، فقال لجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون إخوانهم يقعون في أعراضهم، نسأل الله العافية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الربا كأن ينكح الرجل أمة، وأعلى الربا استطالة المرأة في عرض أخيه. نعم، وبين النبي هو جالس مع أصحابه إذ خرجت ريح، قالت ذرمنا هذه الريح ريح المغتابين. نعم، والآن في إيران والله يا إخوان صرت أكرر المقطع عدة مرات وأنا سبحان الله العظيم، يقول لا إله إلا الله. انبعثت في طهران رائحة وصلت حتى البرلمان، وتأذى الناس بشدة وانتشرت في كل مكان، وصارت أبحاث قائمة وين مصدرها، ولن يكتشفوا إلى الآن، ولا يبعد أن تكون غيبتهم للصحابة، وقد صاروا يضربون أنفسهم عقوبة من الله لهم في عاشوراء من غيبتهم للصحابة، تذكرون يمخشون بها صدورهم لأنه يكتبون إخوانهم وأنت نفس أخوك كنفسك. فهذا المسلم الذي يدعي الإسلام الرافضي لما اقتاب الصحابة صار في عاشوراء يستوي يمسك سلاسل ويضرب بها يلطم ويفقش نفسه ويطعن نفسه ها عقوبة بنفسه لنفسه لتظهر حكمة الله وقدرته التي بهرت العقول سبحانه لا إله إلا هو. فهذا بعض ما جاء. وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن يأكل أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال ابن كثير إذا كرهتم أن تأكلوا ذلك طبعا كأن يؤتى لكم بقدر ويقال لكم مزقوا اللحم وكلوا لحم هذا مطبوخ، فقال هذا أعرف وهذا أخي هذا وجهه، ما تحبون هذا. فإذا كنتم تكرهونه فكرهوا الغيبة لأنها أشد من هذا أو مثله. طيب شرح السنة اللكائي رقم
44
ها
44 أثر 136.
طيب اقرأ 144
لا الصفحة 44
رقم كم الأثر
136
اقرأ اخبرنا.
بسم الله الحمد لله والصلاة